بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونزل صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هانئ، وأم هانئ هي بنت أبي طالب أخت علي، جاء في رواية أنه اغتسل وأن أم هانئ جاءت، ففي بعض الروايات أنه في بيت أم هانئ وفي بعض الروايات أنه في مكان آخر، وكلاهما بالصحيحين. قال: واغتسل في بيت أم هانئ، وفي أن فاطمة رضي الله عنها كانت تستره. وصلى 8 ركعات صلاة الضحى، هذا في البخاري ومسلم من حديث أم هانئ رضي الله عنها، وجاء في رواية في البخاري ومسلم أن أم هانئ هي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. فقالت: إن ابن أمي يزعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. من هذا ابن أمها؟ تعني عليا رضي الله عنه، ابن أمي يعني علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني علي رضي الله عنه جاء ودق الباب وهي قد أجارت شخصا، فقال: لأدخلنه وأقتله. فجاءت أغلقت الباب وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم. وهذه الصلاة هي صلاة الضحى، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ودافع عن ذلك، والذي يظهر أنها صلاة الضحى، لأن الأحاديث مصرحة بذلك، حتى قال ابن أبي ليلى: لم أرى أحدا أو لم أسمع أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا ما جاء بحديث أم هانئ. فهذا هو الصواب. أما أن مثلا صلاة الفتح فلو كانت كذلك لكانت في غيرها أيضا من الفتوحات، ولو كانت صلاة الفتح لكانت عقب الفتح مباشرة ليس في اليوم الثاني. وأما صلاة الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحافظ عليها ويداوم عليها إلا أنه كان يصليها، فقد ثبت هذا صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة من النهار، وهكذا جاء عن غيره حديث أنس ومن حديث معاذ، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن صلاة الضحى أنها ما رأته. وفي حديث آخر أنه كان يصلي أربعا يزيد ما شاء. فقولها ما رأيته تخبر عن علمها على حسب ما رأت، وقولها يصلي أربعا يزيد ما شاء على حسب ما بلغها، على حسب ما بلغها. نعم، فهذه الصلاة هي صلاة الضحى ليست صلاة الفتح. فمن قال أنها صلاة الفتح فهذا يحتاج إلى دليل، خصوصا وراوي الحديث وهي أم هاني قد سمتها سبحة الضحى، أي نافلة الضحى، وهذا هو الأصل، ولا يخرج عن الأصل إلا بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح بلدانا كثيرة، وما ذكر عن أنه صلى ثمان ركعات صلاة الفتح، فهذا هو الصواب. وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فلو صلى أربعا صلى ستا ثمانيا صلى عشر ركعات فإن هذا يجزئه لا مانع منه. وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى ثمان ركعات في هذا الحديث، حديث مهانئ، وهو يعتبر دليلا على أن صلاة الضحى تؤدى في السفر بخلاف الرواتب، فالرواتب ما تؤدى في السفر إلا ركعتي الفجر فقط. فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه صلى في السفر ركعتين الظهر العصر، فقيل له في الرواتب، قال لو كنت مصليا لصليت الظهر أربعا ولصليت العصر أربعا، وهذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه ما شرع لنا القصر في الصلاة إلا من باب التخفيف، فكيف أصلي الظهر ركعتين وصلي قبلها أربع ركعات أو ركعتين وصلي بعدها ركعتين، سأصلي الظهر أربعا؟ فهذا ينافي المقصد الذي من أجله قصرت الصلاة في السفر. أما ما ورد من النوافل، ورد صلاة الضحى، الوتر، صلاة الليل، وهكذا ركعتا الفجر، هذه ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما كان من نفل مطلق. قال وخرج صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف قدوم، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يكن قال ولم يسعى ولم يكن معتمرا، لم يكن معتمرا ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء مكة فاتحا غازيا لا محرما ولا معتمرا، لأنه أيضا كان لابسا المغفر، وهذا من تغطية الرأس، والمحرم ليس له أن يغطي رأسه. نعم. وجاء بالصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما على عدد أيام السنة، ما كفاهم واحد، 360 صنما، نعوذ بالله من ذلك. وأين؟ حول الكعبة، حول الكعبة، ما كفتهم الكعبة، ولا كفاهم أن يجعلوا صنما أو صنمين، وهذا ضلال. فجعل يطعنها بعود في يده عليه الصلاة والسلام، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزاق الباطل. فدار علي عليه الصلاة والسلام وأسقطها هو ومن معه، أسقطوا جميع تلك الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل في حرم الله وبجوار بيت الله وعند الكعبة المشرفة، تعبد هذه الأصنام من دون الله عز وجل. وهكذا جاء نحو هذا أيضا، وليس في ذكر العدد، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه أتى صنما ففعل به هكذا وقال جاء الحق وزاق الباطل، وأيضا وما يبدئ الباطل وما يعيد. فإذا هذا اليوم عظمت فيه الكعبة كون هذه الأصنام كلها إيش أسقطت وأزيلت وأبعدت، فصارت الكعبة الآن إيش معظمة ومشرفة ومكرمة بعد أن أزيلت عنها هذه الأوساخ والرجز، فهجر الرجز الأصنام وعبادة الأوثان، فهذا رجز ورجز ووسخ معنوي، فإنه يزال ويبعد وتطهر الكعبة من هذه الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، صنعوها بأيديهم ثم عبدوها وسجدوا لها ودعوها من دون الله عز وجل وأرادوا منها، وهي شيء صنعوا بأيديهم، كيف تخلق، كيف ترزق، كيف تعطي، كيف تمنع، كيف تنفع، كيف تضر. نعم، وهذا من سخافة عقولهم وسذاجتها. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.